الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن رسالة الإسلام هي خاتم الرسالات الإلهية، أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نذيرا وبشيرا لجميع البشر، عربيهم وأعجميهم، أبيضهم وأسودهم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن مما تتميز به شريعة الإسلام على بقية الشرائع السماوية أن الله عز وجل تكفل بحفظها، فهي صالحة لكل زمان ومكان، لا تتغير ولا تتبدل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا ولا تخصيصا لعمومها ولا تقييدا لإطلاقها ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين ولا بحسب خصوص بعضهم ولا بحسب زمان دون زمان ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام. عباد الله، إن من حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه أن يسر لهم أمور دينهم وأرشدهم إلى ما يسهل عليهم فهمه مما أشكل عليهم، فقد يخفى على أحدهم فهم شيء من أحكام الشريعة، أو يستجد لهم أمر لم يسبق لهم فيه بيان حكم، فأرشدهم تبارك وتعالى في هذه الأحوال إلى سؤال أهل العلم وطلب الفتوى من العلماء الراسخين، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما كان للفتوى شأن عظيم ومنزلة كبيرة، فقد وصف الله تعالى بها نفسه فقال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وجعلها وظيفة سيد المرسلين فقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا كانت الفتوى لها هذا الشأن العظيم والشرف الكبير، فإن توليها والقيام بها أمر خطير وخطب جليل، لأنها بمثابة التوقيع عن رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. لأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مع غزارة علمهم وسعة فقههم يهابون الفتوى ويتورعون عنها. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال عثمان بن عاصم رحمه الله تعالى: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال عطاء بن السائب رحمه الله تعالى: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. وكان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لولا الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنة وعلي الإثم. هذه بعض أحوال السلف وأقوالهم وما كانوا يتخوفون منه في إفتاء الناس، لأن من أفتى الناس بغير علم يتحمل أوزار من أضلهم يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومن يسارع إلى إفتاء الناس ويبادر إليها من غير علم ولا خشية ولا ورع فقد قال أهل العلم في أمثاله: وقل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره، كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. معاشر المسلمين، لقد بين السلف رحمهم الله تعالى أوصافا وأدابا ينبغي أن يتصف بها من يتولى إفتاء الناس، فمن ذلك أن يقصد وجه الله تعالى والتقرب إليه لا يبتغي بذلك عرضا من الدنيا، وأن يكون ذا عقل وعدل حذرا بعيد النظر، عالما بالشريعة وعلومها، عالما بأحوال الناس، قادرا على الاجتهاد واستنباط الأحكام، وأن يكون ظاهر الورع مشهورا بالديانة سالما من خوارم المروءة. أضف لذلك شهادة العلماء المعتبرين وتزكيتهم له بأهليته وقدرته على الفتيا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أفتيت حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني أهل لذلك. اللهم ارزقنا الهدى والعلم والرشاد وجنبنا مواطن الزلل والضلال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها أجزل المواهب وأعظم المكاسب. أيها المسلمون، إن من المظاهر السلبية في هذا الزمان وجود فئة غير مؤهلة اجترأت على الفتيا بغير علم افتراء على الله تعالى، وقد توعد سبحانه من افترى عليه كذبا بالخسران المبين، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن اجترى على الفتيا كان كمن اجترى على النار وأقدم عليها، لأنه أفتى بغير علم راسخ ولا أصل ثابت فظلم واعتدى. قال سبحانه: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وهذه الفئة أفتوا بغير علم ولا هدى، فتسببوا في سفك الدماء وهتك الأعراض ونشر الفساد في الأرض والحكم على الناس بالكفر والضلال بغير مرجعية صحيحة وموثوقة من كتاب أو سنة، فلم يرجعوا في فهم النصوص إلى أهل العلم، فشوهوا الشريعة ونفروا الناس منها، فضلوا وأضلوا وخابوا وخسروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال يوما في مجلس جلسه: وراءكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والحر والعبد والرجل والمرأة والكبير والصغير، فيوشك قائل أن يقول: فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، والله ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. قال: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلاله، واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على فم الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل له: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال رضي الله عنه: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقول ما هذه، ولا ينئينك ذلك منه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، إن رسالة الإسلام هي خاتم الرسالات الإلهية، أنزلها ربنا تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نذيرًا وبشيرًا لجميع البشر، عربيهم وأعجميهم، أبيضهم وأسودهم. قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرًا ونذيرًا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإن مما تتميز به شريعة الإسلام على بقية الشرائع السماوية أن الله عز وجل تكفل بحفظها، فهي صالحة لكل زمان ومكان، لا تتغير ولا تتبدل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: فلذلك لا تجد فيها بعد كمالها نسخا، ولا تخصيصا لعمومها، ولا تقييدا لإطلاقها، ولا رفعا لحكم من أحكامها، لا بحسب عموم المكلفين، ولا بحسب خصوص بعضهم، ولا بحسب زمان دون زمان، ولا حال دون حال، بل ما أثبت سببا فهو سبب أبدا لا يرتفع، وما كان شرطا فهو أبدا شرط، وما كان واجبا فهو واجب أبدا، أو مندوبا فمندوب، وهكذا جميع الأحكام. عباد الله، إن من حكمة الله تعالى ورحمته بخلقه أن يسر لهم أمور دينهم، وأرشدهم إلى ما يسهل عليهم فهمه مما أشكل عليهم، فقد يخفى على أحدهم فهم شيء من أحكام الشريعة، أو يستجد لهم أمر لم يسبق لهم فيه بيان حكم، فأرشدهم تبارك وتعالى في هذه الأحوال إلى سؤال أهل العلم وطلب الفتوى من العلماء الراسخين، فقال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولما كان للفتوى شأن عظيم ومنزلة كبيرة، فقد وصف الله تعالى بها نفسه، فقال عز وجل: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، وجعلها وظيفة سيد المرسلين، فقال سبحانه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فإذا كانت الفتوى لها هذا الشأن العظيم والشرف الكبير، فإن توليها والقيام بها أمر خطير وخطب جليل، لأنها بمثابة التوقيع عن رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره، وهو من أعلى المراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات؟ فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له أهبته، وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسؤول غدا وموقوف بين يدي الله. لأجل ذلك كان الصحابة رضي الله عنهم مع غزارة علمهم وسعة فقههم يهابون الفتوى ويتورعون عنها. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا وهذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول. وقال عثمان بن عاصم رحمه الله تعالى: إن أحدهم ليفتي في المسألة ولو وردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها أهل بدر. وقال عطاء بن السائب رحمه الله تعالى: أدركت أقواما إن كان أحدهم ليسأل عن الشيء فيتكلم وإنه ليرعد. وكان مالك بن أنس رحمه الله تعالى يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة أو النار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: لولا الخوف من الله تعالى أن يضيع العلم ما أفتيت أحدا يكون له المهنة وعلي الإثم. هذه بعض أحوال السلف وأقوالهم وما كانوا يتخوفون منه في إفتاء الناس، لأن من أفتى الناس بغير علم يتحمل أوزار من أضلهم يوم القيامة. قال تبارك وتعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ومن يسارع إلى إفتاء الناس ويبادر إليها من غير علم ولا خشية ولا ورع فقد قال أهل العلم في أمثاله: وقل من حرص على الفتيا وسابق إليها وثابر عليها إلا قل توفيقه واضطرب في أمره، وإن كان كارها لذلك غير مؤثر له ما وجد عنه مندوحة وأحال الأمر فيه على غيره كانت المعونة له من الله أكثر والصلاح في جوابه أغلب. معاشر المسلمين، لقد بين السلف رحمهم الله تعالى أوصافا وأدابا ينبغي أن يتصف بها من يتولى إفتاء الناس، فمن ذلك أن يقصد وجه الله تعالى والتقرب إليه لا يبتغي بذلك عرضا من الدنيا، وأن يكون ذا عقل وعدل حذرا بعيد النظر، عالما بالشريعة وعلومها، عالما بأحوال الناس، قادرا على الاجتهاد واستنباط الأحكام، وأن يكون ظاهر الورع مشهورا بالديانة سالما من خوارم المروءة. أضف لذلك شهادة العلماء المعتبرين وتزكيتهم له بأهليته وقدرته على الفتيا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما أفتيت حتى شهد لي 70 شيخا من أهل العلم أني أهل لذلك. اللهم ارزقنا الهدى والعلم والرشاد وجنبنا مواطن الزلل والضلال. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها أجزل المواهب وأعظم المكاسب. أيها المسلمون، إن من المظاهر السلبية في هذا الزمان وجود فئة غير مؤهلة اشترأت على الفتيا بغير علم افتراء على الله تعالى، وقد توعد سبحانه من افترى عليه كذبا بالخسران المبين، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فمن اشترى على الفتيا كان كمن اشترى على النار وأقدم عليها، لأنه أفتى بغير علم راسخ ولا أصل ثابت فظلم واعتدى. قال سبحانه: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وهذه الفئة أفتوا بغير علم ولا هدى، فتسببوا في سفك الدماء وهتك الأعراض ونشر الفساد في الأرض والحكم على الناس بالكفر والضلال، بغير مرجعية صحيحة وموثوقة من كتاب أو سنة، فلم يرجعوا في فهم النصوص إلى أهل العلم، فشوهوا الشريعة ونفروا الناس منها، فضلوا وأضلوا وخابوا وخسروا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. رواه مسلم. وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال يوما في مجلس جلسه: وراءكم فتن يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن، حتى يأخذه المؤمن والمنافق والحر والعبد والرجل والمرأة والكبير والصغير، فيوشك قائل أن يقول: فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، والله ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. قال: فإياكم وما ابتدع، فإن ما ابتدع ضلاله، واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على فم الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل له: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم يقول كلمة الضلالة وأن المنافق يقول كلمة الحق؟ قال رضي الله عنه: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي تقول ما هذه، ولا ينئينك ذلك منه، فإنه لعله أن يراجع ويلقى الحق إذا سمعه، فإن على الحق نورا. هذا. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين.